الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على الاستجابة لهذا اللقاء لنقرأ ونتدارس في رسالة جديدة من رسائل أبي العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونتذاكر في الرسالة المسمى بالقاعدة المراكشية. وهذه الرسالة تبين وتجلي منهج أهل السنة والجماعة في باب الصفات، وأنهم بريئون من التجسيم، وبريئون من البدع والمحدثات، ومن التعطيل، ومن التشبيه. وذكر فيها قواعد جميلة متعلقة في باب إثبات الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى. وأضيفت هذه القاعدة إلى المراكشية نسبة إلى أنها مرسلة إلى مراكش، وهي كما تعلمون كان فيها الشيخ محمد المغربي المراكشي، وذلك في سنة 1270. فلما كانت هذه الرسالة مرسلة إلى هذا الرجل المنتسب إلى مراكش سميت بالقاعدة المراكشية، ومحتواها وخلاصتها بيان القاعدة المضطردة عند أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. فنبدأ على بركة الله ونحن في ليلة الخميس 22 من شهر ذي القعدة عام 45 400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. كرامة الشيخ عبد الله الحريري. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. سئل شيخ الإسلام فريد الزمان بحر العلوم تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله عليه عن رجلين تباحثا في مسألة الإثبات للصفات والجزم بإثبات العلو على العرش، فقال أحدهما لا يجب على أحد معرفة هذا ولا البحث عنه، بل يكره له، كما قال الإمام مالك للسائل وما أراك إلا رجل سوء، إنما يجب عليه أن يعرف ويعتقد أن الله تعالى واحد في ملكه، وهو رب كل شيء ومليكه وخالقه، بل من تكلم في شيء من هذا فهو مجسم حشوي. فهل هذا القائل لهذا
حشوي فهو حشوي وصف، والحشوي نسبة.
أحسن الله إليكم. فهو مجسم حشوي، فهل هذا القائل لهذا الكلام مصيب أم مخطئ؟ وإذا كان مخطئا فما الدليل على أنه يجب على الناس أن يعتقدوا إثبات الصفات والعلو على العرش الذي هو أعلى المخلوقات ويعرفونه؟ وما معنى التجسيم والحشو؟ أفتونا في ذلك وأبسط القول بسطا شافيا يزيل الشبهات، مثابين مأجورين إن شاء الله تعالى. فأجاب المشار إليه قائلا، فأجاب المشار إليه قائلا الحمد لله رب العالمين، يجب على الخلق الإقرار بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فما جاء به القرآن العزيز أو السنة المعلومة وجب على الخلق الإقرار به جملة وتفصيلا عند العلم بالتفصيل، فلا يكون الرجل مؤمنا حتى يقر بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فمن شهد أنه رسول الله شهد أنه صادق فيما يخبر به عن الله تعالى، فإن هذا حقيقة الشهادة بالرسالة، إذ الكاذب ليس برسول فيما يكذبه، وقد قال الله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين.
هذه مسألة قعدها بهذه القاعدة، أنه يجب على الخلق الإقرار بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم جملة، هذا لجميع الناس، وأما التفصيل فهو بحسب. فمثلا يجب على كل مسلم من حيث الجملة أن يعتقد أن لله أسماء، لكن لا يجب على كل أحد أن يعرف هذه الأسماء. إذا عرف بعضها ولم ينكر ما عداها يكفي. يجب على المسلم أن يعتقد بكل ما جاء في الكتاب والسنة، لكن شخص ما تعلم أحكام الزكاة، ما عنده مال، لا بأس بذلك، لكن إذا صار عنده مال يجب أن يتعلم أحكام الزكاة. هذه قاعدة مضطردة فيما يجب تعلمه من حيث الجملة الإقرار بالتنزيل، أما من حيث التفصيل فمتى ما وجب، فمتى ما وجب. نعم.
قال: وبالجملة فهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام لا يحتاج إلى تقريره، وهو الإقرار بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما جاء به القرآن والسنة، كما قال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. وقال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ومما جاء به الرسول رضاه عن السابقين الأولين وعمن اتبعهم بإحسان، كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومما جاء به الرسول إخباره تعالى بأنه قد أكمل الدين بقوله سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومما جاء به
يعني
الرسول،
هذه قواعد جملية يجب الاعتقاد، يجب اعتقادها، أن النبي عليه الصلاة والسلام مخبر عن الله، أن النبي عليه الصلاة والسلام راض عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، أن الله أكمل بنبينا صلى الله عليه وسلم الدين، أن النبي عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين. نعم.
قال: ومما جاء به الرسول أمر الله له بالبلاغ المبين، كما قال تعالى: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة كما أمر ولم يكتم منها شيئا، فإن كتمان ما أنزل الله تعالى يناقض موجب الرسالة، كما أن الكذب يناقض موجب الرسالة. ومن المعلوم من دين المسلمين أنه معصوم من الكتمان لشيء من الرسالة، كما أنه معصوم من الكذب فيها. والأمة تشهد له بأنه بلغ الرسالة كما أمر الله تعالى وبين ما أنزل إليه من ربه، وقد أخبر الله بأنه أكمل الدين، وإنما كمل بما بلغه، إذ الدين لم يعرف إلا بتبليغه، فعلم أنه بلغ جميع الدين الذي شرعه الله لعباده، كما قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وقال ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة إلا وقد حدثتكم به، ولا من شيء يبعدكم عن النار إلا وقد حدثتكم به. قال: وقال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا أفادنا منه علما.
يعني لابد للمسلم أن يعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة على الوجه الكمال، على الوجه الذي ليس فيه نقص، ولم يكتم منها شيء، ولم يكتم منها شيئا. ويجب على المسلم أن يعتقد أن دين المسلمين محفوظ ومصون، وأن النبي عليه الصلاة والسلام تركنا على البيضاء ليلها كنهارها، لا فرق من شدة وضوحه وجلائه وبيانه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: إذا تبين هذا فقد وجب على كل مسلم تصديقه فيما أخبر به عن الله من أسماء الله وصفاته مما جاء في القرآن وفي السنة الثابتة عنه، كما كان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فإن هؤلاء هم الذين تلقوا عنه القرآن والسنة وكانوا يتلقون عنه ما في ذلك من العلم والعمل، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي: لقد حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما رضي الله عنهم أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قال: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا.
قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، لأنهم كانوا حريصين ليس على مجرد التلاوة وتصحيحها، بل على التلاوة وتصحيحها وعلى الفهم والعمل بها. نعم.
قال: وقد أقام عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو من أصاغر الصحابة في تعلم البقرة 8 سنين لأجل الفهم والمعرفة.
من أصاغر الصحابة السن، وإلا فهو من أكابرهم علما.
قال رحمه الله تعالى: وهذا معلوم من وجوه، أحدها أن العادة المضطردة التي جبل الله عليها بني آدم توجب اعتناؤهم بالقرآن المنزل عليهم. توجب اعتناءهم بالقرآن المنزل عليهم لفظا ومعنى، بل أن يكون اعتناؤهم بالمعنى أوكد، فإنه قد علم أنه من قرأ كتابا في الطب أو الحساب أو النحو أو الفقه أو غير ذلك فإنه لا بد أن يكون راغبا في فهمه وتصور معانيه، فكيف بمن قرأوا كتاب الله المنزل إليهم الذي به هداهم الله وبه عرفهم الحق والباطل والخير والشر والهدى والضلال والرشاد والغي. فمن المعلوم أن رغبتهم في فهمه وتصور معانيه أعظم الرغبات، بل إذا سمع المتعلم من العالم حديثا فإنه يرغب في فهمه، فكيف بمن يسمعون كلام الله من المبلغ عنه؟ بل ومن المعلوم أن رغبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعريفهم معاني القرآن العظيم أعظم من رغبتهم في تعريفهم حروفه، فإن معرفة الحروف بدون المعاني لا تحصل المقصود، إذ اللفظ إنما يراد للمعنى.
هذا وجه قوي، أن المقصود من الحروف ليس لذاته، المقصود من الحروف ما وراءه وهو المعنى، فدل على أن الغاية من وراء الألفاظ المعاني، فهل يعقل أنهم وقفوا عند الألفاظ وتركوا المعاني؟ ثم هذا لو سلم جدلاً بالنسبة للمتعلمين، طيب عوام المسلمين الذين لا يعرفون قراءة القرآن هل يكتفون بعدم معرفة القرآن ولا يتعلمون؟ يتعلمون ما هو فرض عليهم. نعم.
قال: الوجه الثاني أن الله قد حضهم على تدبره وعقله واتباعه في غير موضع، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال تعالى: أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتهم آباءهم الأولين،
ما لم يأتي
آباءهم الأولين، وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإذا كان قد حض الله الكفار والمنافقين على تدبره، علم أن معانيه مما يمكن الكفار والمنافقين فهمها ومعرفتها
فهمها
ومعرفتها، فكيف لا يكون ذلك ممكنا للمؤمنين؟ وهذا يبين أن معانيه كانت معروفة بينة لهم.
لما حض الكفار والمنافقين على تدبر القرآن، علمنا أنه يمكن الكافر أن يفهم المعنى. إذا كان الكافر يفهم معنى القرآن، فكيف بالمؤمن الذي يتعلم حروفه؟ كيف لا يفهم؟ نعم.
قال: الوجه الثالث أنه قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، فبين أنه أنزله عربيا لأن يعقلوا. فبين أنه أنزله عربيا لأن يعقلوا، والعقل
يعني أن وما بعده من الفعل المضارع مول بالمصدر، المعنى فبين أنه أنزله عربيا للتعقل. نعم، هذا معنى لعلكم تعقلوا.
نعم. صلى الله عليك. والعقل لا يكون إلا مع العلم بمعانيه.
نعم.
قال: الوجه الرابع أنه ذم من لم يتفقه،
من لا يفقهه،
أنه ذم من لا يفقهه، فقال تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وقال تعالى: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، فلو كان المؤمنون لا يفقهونه أيضا لكانوا مشاركين للكفار والمنافقين فيما ذمهم الله به. قال: الوجه الخامس أنه ذم من لم يكن حظه من السماع إلا سمع الصوت دون فهم المعنى واتباعه، فقال تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون، وقال تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، وقال: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، وأمثال ذلك. وهؤلاء المنافقون سمعوا صوت الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفهموه، وقالوا: ماذا قال آنفا، أي الساعة؟ وهذا كلام من لم يفقه قوله، فقال تعالى: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، فمن جعل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان غير عالمين بمعاني القرآن جعلهم بمنزلة الكفار والمنافقين فيما ذمهم الله عليه.
نعم، لا يعقل أن الصحابة والتابعين يقرؤون الرحمن العرش استوى ما يفهمون معناه. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما يفهمون معناه. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ما يفهمون معناه. هذا لا يعقل، لو كان كذلك لكانوا مذمومين. نعم.
قال: الوجه السادس أن الصحابة رضي الله عنهم فسروا للتابعين القرآن كما قال مجاهد، عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما من أوله إلى آخره، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. ولهذا قال سفيان الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لأتيته. وكل واحد من أصحاب ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم نقلوا عنه من التفسير ما لم يحصيه إلا الله تعالى، والنقول بذلك عن الصحابة والتابعين ثابتة معروفة عند أهل العلم بها. فإن قال قائل: فقد اختلفوا في تفسير القرآن، فإن قال قائل: فقد اختلفوا في تفسير القرآن اختلافا كثيرا، ولو كان ذلك معلوما عندهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا فيه. فيقال: الاختلاف الثابت عن الصحابة بل وعن أئمة التابعين في القرآن أكثره لا يخرج عن وجوه.
هؤلاء لماذا يقولون الاختلاف عن الصحابة كثير والتابعين؟ لأنهم نظروا إلى الأقوال دون تمحيص ودون تدقيق، فظنوا أن هذا اختلاف تناقض. ويجب على المسلم أن يعتقد أن أكثر اختلاف التفسير عن الصحابة والتابعين هو اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. اختلاف التنوع مثل: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، ما حد اختلف أنه رجل، ولم يقل أحد أنه نبي، لكن اختلفوا في اسمه، ما الذي يضر؟ اهدنا الصراط المستقيم، أحدهم يقول الإسلام، الثاني يقول الصراط، الثالث يقول الجسر، الرابع يقول القرآن، الخامس يقول محمد صلى الله عليه وسلم. ليس تضاد، هذا تفسير الشيء باللازم أو تفسير الشيء بالملزوم لا يضر. ومع هذا شيخ الإسلام جاوب عنه، قال: اختلافهم لا يخرج عن وجوه، أحدها
أن يعبر كل منهم عن معنى الاسم بعبارة غير عبارة صاحبه، فالمسمى واحد، وكل اسم يدل على معنى لا يدل عليه الاسم الآخر، مع أن كليهما حق بمنزلة تسمية الله تعالى بأسمائه الحسنى وتسمية الرسول بأسمائه وتسمية القرآن العزيز بأسمائه. فقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فإذا قيل الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام، فهي كلها أسماء لمسمى واحد سبحانه وتعالى. وإن كان كل اسم يدل على نعت لله تعالى لا يدل عليه الاسم الآخر. ومثال هذا من التفسير كلام العلماء في تفسير الصراط المستقيم، فهذا يقول هو الإسلام، وهذا يقول هو القرآن أي اتباع القرآن، وهذا يقول هو السنة والجماعة، وهذا يقول طريق العبودية، وهذا يقول طاعة الله ورسوله. ومعلوم أن الصراط يوصف بهذا
ورسوله
صلى الله عليه وسلم، وهذا يقول طاعة الله ورسوله، ومعلوم أن الصراط يوصف بهذه الصفات كلها ويسمى بهذه الأسماء كلها، ولكن كل منهم دل المخاطب على النعت الذي به يعرف الصراط وينتفع بمعرفة ذلك النعت.
ولكن كل منهم دل المخاطب على النعت الذي به يعرف الصراط. فأنت لا يسألك إنسان: ما اسم الشارع الذي خلف مسجد عائشة المحل؟ ممكن تقول خط الفاحيل. عبد الله بن عمر يقول: لا، خط 30. فارس يقول: لا، خط الملك عبد العزيز. كل واحد جاء باسم ما يخالف الآخر كما يظن بعض الناس، وإنما قاله بحسب ما يدل المخاطب على المقصود، والمقصود واحد. نعم.
قال: الوجه الثاني أن يذكر كل منهم من تفسير الاسم بعض أنواعه أو أعيانه على سبيل التمثيل للمخاطب لا على سبيل الحصر والإحاطة، كما لو سأل أعجمي عن معنى لفظ الخبز فأري رغيفا فقيل هذا هو فذاك مثال للخبز وإشارة إلى جنسه لا إلى ذلك الرغيف خاصة. ومن هذا ما جاء عنهم في قوله تعالى: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. فالقول الجامع أن الظالم لنفسه هو المفرط لترك مأمور أو فعل محظور، والمقتصد القائم بأداء الواجبات وترك المحرمات، والسابق بمنزلة المقرب الذي يتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض حتى يحبه الحق. ثم إن كل منهم يذكر نوعا من هذا، فإذا قال القائل: الظالم المؤخر للصلاة عن وقتها، والمقتصد المصلي لها في الوقت، والسابق المصلي لها في أول الوقت حيث يكون التقديم أفضل، وقال آخر: الظالم لنفسه هو البخيل الذي لا يصل رحمه ولا يؤدي زكاة ماله، والمقتصد القائم بما يجب عليه من الزكاة وصلة الرحم وقر الضيف والإعطاء في النائبة، والسابق الفاعل للمستحب بعد الواجب كما فعل الصديق حين جاء بماله كله ولم يكن مع هذا يأخذ من أحد شيئا. وقال آخر: الظالم لنفسه
آخر يمنع من الصرف إذا لم يضاف قطع لكنها منوية. نعم،
صلى الله عليكم. وقال آخر: الظالم لنفسه الذي يصوم عن الطعام لا عن الآثام والمهلكات، والمقتصد الذي يصوم عن الطعام والآثام، والسابق الذي يصوم عن كل ما لا يقربه إلى الله تعالى، وأمثال ذلك. لم تكن هذه الأقوال متنافية، بل كل ذكر نوعا مما تناولته الآية.
هذا يسمى تفسير اللفظ العام بإيش؟ ببعض مفرداته. نعم.
قال: والوجه الثالث أن يذكر أحدهم لنزول الآية سببا، ويذكر الآخر سببا آخر لا ينافي الأول، ومن الممكن نزولها لأجل السببين جميعا، أو نزولها مرتين، مرة لهذا ومرة لهذا. وأما ما صح عن السلف أنهم اختلفوا فيه اختلاف تناقض، فهذا قليل بالنسبة إلى ما لم يختلفوا فيه، كما أن تنازعهم في بعض مسائل السنة كبعض مسائل الصلاة والزكاة والصيام والحج والفرائض والطلاق ونحو ذلك لا يمنع أن يكون أصل هذه السنن مأخوذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجملها منقولة عنه بالتواتر. وقد تبين أن
يعني
الله
اختلاف الصحابة، اختلاف التناقض قليل بالنسبة إذا إلى ما لم يختلفوا فيه، وهذا وجه عظيم تنبه له. وجه آخر: اختلاف الصحابة، اختلاف تضاد في التفسير أقل بكثير جدا من اختلاف المتأخرين في التفسير. فلماذا أنتم اختلفتم في التفسير الاختلاف الكثير ولم يكن ذلك سببا لترك قولكم، ثم جعلتم نفس السبب سببا لترك قول المفسرين من الصحابة والتابعين، وقلتم لا يؤخذ عنهم هذا الباب؟ هذا ظلم عظيم. نعم. وقد تبين
قال: وقد تبين أن الله تعالى أنزل عليه الكتاب والحكمة، وأمر أزواج نبيه صلى الله عليه وسلم أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من آيات الله والحكمة. وقد قال غير واحد من السلف أن الحكمة هي السنة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه.
القاعدة المضطردة في التفسير أن الحكمة إذا قرنت في الكتاب في القرآن أو قرنت في السنة مع الكتاب فالحكمة هي السنة قولا واحد، لكن إذا جاءت الحكمة مفردة وآتيناه الحكمة الصبية ولقد آتينا لقمان الحكمة، فإذا جاء مفردا فالمقصود إصابة الحق، وأما إذا جاء مقرونا مع الكتاب فالمقصود السنة.
قال: فما ثبت عنه من السنة فعلينا اتباعه، سواء قيل إنه في القرآن ولم نفهمه نحن، أو قيل ليس في القرآن، كما أن ما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان فعلينا أن نتبعهم فيه، سواء قيل إنه كان منصوصا في السنة ولم يبلغنا ذلك، أو قيل إنه مما استنبطوه واستخرجوه باجتهادهم من الكتاب والسنة.
طبعا اتباع فهم السلف واجب، ويكفيك في ذلك ثلاث آيات. الأولى آية البقرة، آمنوا كما آمن الناس وهم الصحابة. الثانية آية البقرة الثانية، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. الثالثة آية النساء، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. ويجوز في الرابعة أن تزيدها آية التوبة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، والمقصود هم الصحابة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. فإذا تبين ذلك فوجوب إثبات العلو لله تعالى ونحوه يتبين من وجوه. أحدها أن يقال إن القرآن والسنن المستفيضة المتواترة وغير المتواترة وكلام السابقين والتابعين وسائر القرون الثلاثة مملوء بما فيه إثبات العلو لله تعالى على عرشه، مملوء بما فيه إثبات العلو لله تعالى على عرشه بأنواع من الدلالات ووجوه من الصفات وأصناف من العبارات. تارة يخبر بأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقد ذكر الاستواء على العرش في سبعة مواضع. وتارة يخبر بعروج الأشياء
في سبعة مواضع، أولها سورة الأعراف، ثانيها سورة يونس، ثالثها سورة الرعد، رابعها سورة الفرقان، خامسها سورة السجدة، سادسها سورة الحديد، وأخيرا جاء في سورة طه الرحمن على العرش استوى. أما المواضع الأخرى فكلها ثم استوى على العرش. نعم.
قال: وتارة يخبر بعروج الأشياء وصعودها وارتفاعها إليه، كقوله تعالى: بل رفعه الله إليه، وقال تعالى: إني متوفيك ورافعك إلي، وقال: تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه.
طبعا العروج والرفع يكون من الأدنى إلى الأعلى، من الأسفل إلى العلو. نعم.
قال: وتارة يخبر بنزولها منه أو من عنده، كقوله تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، وقال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق، وقال تعالى: حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، وقال تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم.
ولما يقول تنزيل من كذا فهذا معناه أنه يقصد من العلو إلى السفل، من الأعلى إلى الأدنى. نعم.
قال: وتارة يخبر بأنه العلي الأعلى، كقوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، وقوله: وهو العلي العظيم.
والأعلى يقتضي أنه ليس شيء فوقه، كما أن العلي والأعلى صفات ذات لله تبارك وتعالى. نعم.
قال: وتارة يخبر بأنه في السماء، كقوله: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وقوله: أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، فذكر السماء دون الأرض ولم يعلق بذلك ألوهية أو غيرها، كما ذكر في قوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وقوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض.
لما كان الحديث عن الذات العلية قال: أمنتم من في السماء، أي في العلو. ولما كان الحديث عن حقوق الرب قال: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي هو في الأرض معبود وفي الأرض معبود. وهو الله في السماوات وفي الأرض، هو المحبوب المألوه المعبود في السماوات وفي الأرض. نعم.
قال: وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء؟ وقال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. وتارة يجعل بعض الخلق عنده دون بعض، كقوله تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون، ويخبر عمن عنده بالطاعة، كقوله تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. فلو كان موجب العندية معنى تاما كدخول
معنى عاما.
نعم شيخنا،
معنى عاما.
فلو كان موجب العندية معنى عاما كدخولهم تحت قدرته ومشيئته وأمثال ذلك لكان كل مخلوق عنده، ولم يكن أحد مستكبرا عن عبادته بل مسبحا له ساجدا. وقد قال الله تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وهو سبحانه وصف الملائكة بذلك ردا على الكفار المستكبرين عن عبادته، وأمثال هذا في القرآن لا يحصى إلا بكلفة.
لما قال عن عنده من عنده ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته، علمنا أن من ليس عنده وهو البعيد الأبعد المبعد يستكبر، وهو الإنس والجن. أما الملائكة المقربون لا يستكبرون. نعم.
قال: وأما الأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين فلا يحصيها إلا الله تعالى، فلا يخلو إما أن يكون ما اشتركت فيه هذه النصوص من إثبات علو الله نفسه من إثبات علو الله نفسه على
نفسه لأن بدل عن اسم الله، من إثبات علو الله نفسه. نعم. البدل يأخذ حكم المبدل منه في الإعراب. نعم.
من إثبات علو الله نفسه على خلقه هو الحق، أو الحق نقيضه، والحق لا يخرج عن النقيضين. وإما أن يكون هو نفسه فوق الخلق أو لا يكون فوق الخلق كما تقول الجهمية، ثم تارة يقولون لا فوقهم ولا فيهم، ولا داخل العالم ولا خارجه، ولا مباين ولا محايث، وتارة يقولون هو بذاته في كل مكان، وفي كلا المقالتين يدفعون أن يكون هو نفسه فوق خلقه. فإما أن يكون الحق إثبات ذلك أو نفيه، فإن كان نفي ذلك هو الحق، فمعلوم أن القرآن لم يبين هذا قط، لا نصا ولا ظاهرا، ولا الرسول ولا أحد من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، لا أئمة المذاهب الأربعة ولا غيرهم. ولا يمكن لأحد أن ينقل عن واحد من هؤلاء أنه نفى ذلك أو أخبر به. وأما نقل الإثبات عن هؤلاء فأكثر من أن يحصر، فإن كان الحق هو النفي دون الإثبات، والكتاب والسنة والإجماع إنما دل على الإثبات ولم يذكر النفي أصلا، لزم أن يكون الرسول والمؤمنون لم ينطقوا بالحق في هذا الباب، بل نطقوا بما يدل إما نصا وإما ظاهرا على الضلال والخطأ المناقض للهدى والصواب. ومعلوم أن من اعتقد هذا في الرسول والمؤمنين فله أوفر حظ من قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإن القائل إذا قال: هذه النصوص أريد بها خلاف ما يفهم منها، أو خلاف ما دلت عليه، أو أنه لم يرد إثبات علو الله نفسه على خلقه، وإنما أريد بها علو المكانة ونحو ذلك، كما قد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع، فيقال له: فكان يجب أن يبين للناس الحق الذي يجب التصديق به باطنا وظاهرا، بل ويبين لهم ما يدلهم على أن هذا الكلام لم يرد به مفهومه ومقتضاه، فإن غاية ما يقدر أنه تكلم بالمجاز المخالف للحقيقة، والباطن المخالف للظاهر، ومعلوم باتفاق العقلاء أن المخاطب المبين إذا تكلم بمجاز فلا بد أن يقرن بخطابه ما يدل على إرادة المعنى المجازي. فإذا كان الرسول المبلغ المبين الذي بين للناس ما نزل إليهم يعلم أن المراد بالكلام خلاف مفهومه ومقتضاه، كان عليه أن يقرن بخطابه ما يصرف القلوب عن فهم المعنى الذي لم يرد، لا سيما إذا كان باطلا لا يجوز اعتقاده في الله تعالى، فإنه عليه أن ينهاهم عن أن يعتقدوا في الله تعالى ما لا يجوز اعتقاده إذا كان مخوفا عليهم. ولو لم يخاطبهم بما يدل على ذلك، فكيف إذا كان خطابه هو الذي يدلهم على ذلك الاعتقاد الذي يقول النفاة هو اعتقاد باطل؟
هذا لازم صحيح. القرآن والسنة مملوء بإثبات العلو لله تعالى، ولو كان الصواب فيما ذهب إليه المتأخرون أن الله ليس فوق المخلوقات ولا داخل العالم ولا خارجه، كان يجب أن يأتي النص يبين خلاف هذا المفهوم المنطوق، ولم يأتي نص، بل النصوص متواترة متظاهرة أن الله فوق المخلوقات جل في علاه. نعم.
قال: فإذا لم يكن في الكتاب ولا السنة ولا كلام أحد من السلف والأئمة ما يوافق قول النفاة أصلاً، بل هم دائما لا يتكلمون إلا بالإثبات، امتنع حينئذ أن لا يكون مرادهم الإثبات، وأن يكون النفي هو الذي يعتقدونه ويعتمدونه، وهم لم يتكلموا به قط ولم يظهروه، وإنما أظهروا ما يخالفه وينافيه. وهذا كلام مبين لا مخلص لأحد عنه، لكن للجهمية المتكلمة هنا كلام، وللجهمية المتفلسفة كلام.
طبعا الجهمية اسم يطلق على منكري الأسماء والصفات، أو اسم يطلق على منكري الصفات، وقد يكون هذا إطلاق عام وإطلاق خاص. إطلاق خاص الجهمية كفرقة منكر الأسماء والصفات، إطلاق عام كل من أنكر صفة من الصفات. الجهمية المتكلمة المقصود بهم أمثال الجهم والجعد، ومثل ابن أبي دؤاد، القاضي عبد الجبار، والزمخشري، وأمثال من المتأخرين كالجويني ونحوهم كالسبكي. أما الجهمية المتفلسفة فالمقصود بهم شيء آخر، مثل ابن رشد، ابن الفارض، ابن السبعين وأمثاله. نعم.
قال: أما المتفلسفة والقرامطة فيقولون إن الرسل كلموا الخلق بخلاف ما هو الحق، وأظهروا لهم خلاف ما يبطنون، وربما يقولون إنهم كذبوا لأجل مصلحة العامة، فإن مصلحة العامة لا تقوم إلا بإظهار الإثبات، وإن كان في نفس الأمر باطلا، وهذا مع ما فيه من الزندقة البينة والكفر الواضح قول متناقض في نفسه. فإنه يقال: لو كان الأمر كما تقولون والرسل من جنس رؤسائكم لكن خواص
لكان خواص الرسل
يطلعون على ذلك، ولكانوا يطلعون خواصهم على هذا الأمر، فكان يكون النفي مذهب خاصة الأمة وأكملها عقلا وعلما ومعرفة، والأمر بالعكس، فإن من تأمل كلام السلف والأئمة وجد أعلم الأمة عند الأمة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود ومعاذ بن جبل وعبد الله بن سلام وسلمان الفارسي وأبي بن كعب وأبي الدرداء وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم وأمثالهم، هم أعظم الخلق إثباتا.
طبعا المتفلسفة والقرامطة متشابهون. المتفلسفة يقولون الأنبياء جاءوا بهذا لمصلحة الناس، القرامطة يقولون الأنبياء جاءوا بهذا لمصلحة الناس، وربما يأتون بالباطل لأجل المصلحة، حتى وصل بهم الأمر أنهم يقولون أن علي بايع أبو بكر وعمر وعثمان تقية مصلحة، وأن النبي لم يبين إنكار الصفات مصلحة، وأنه لا يوجد لا جنة ولا نار مصلحة، عياذا بالله. نعم.
قال: وكذلك أفاضل التابعين مثل سعيد بن المسيب وأمثاله، والحسن البصري وأمثاله، وعلي بن الحسين وأمثاله، وأصحاب ابن مسعود وأصحاب ابن عباس، وهم من أجل التابعين، بل النقول عن هؤلاء في الإثبات يخبر عن إثباته كثير من الناس. وعلى ذلك تأول يحيى بن عمار وصاحبه شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري ما يروى أن من العلم كهيئة المكنون لا يعرفه إلا أهل العلم بالله تعالى، فإذا ذكروه لم ينكره إلا أهل الغرة بالله تعالى. تأولوا ذلك على ما جاء من الإثبات، لأن ذلك ثابت عن الرسول والسابقين والتابعين لهم بإحسان بخلاف النفي، فإنه لا يوجد عنهم ولا يمكن حمله عليه. قال: وقد جمع علماء الحديث من المنقول عن السلف في الإثبات ما لا يحصي عدده إلا رب السماوات، ولم يقدر أحد أن يأتي عنهم في النفي بحرف واحد إلا أن يكون من الأكاذيب المختلقة الذي ينقلها من هو أبعد الناس
الأكاذيب المختلقة
صلى الله عليه، إلا أن يكون من الأكاذيب المختلقة التي ينقلها من هو أبعد الناس عن معرفة كلامهم. ومن هؤلاء من يتمسك بمجملات سمعها بعضها كذب وبعضها صدق، مثل ما ينقلونه عن عمر رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يتحدثان وكنت كالزنجي بينهما.
يعني لا أفهم شيء، إيش يتكلمون بلغة الزنوج ما ندري، يتكلمون بلغة الهند ما ندري، هذا حديث مكذوب. نعم.
قال: فهذا كذب باتفاق أهل العلم بالأثر، وبتقدير صدقه فهو مجمل، فإن قال أهل الإثبات كان ما يتكلمان فيه من هذا الباب لموافقة ما نقل عنهما كان أولى من قول النفاة أنهما يتكلمان بالنفي. وكذلك حديث جراب أبي هريرة رضي الله عنه لما قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جرابين، أما أحدهما فبثثته فيكم، وأما الآخر فلو بثثته لقطعتم هذا البلعوم.
طبعا هذا الحديث صحيح، لكن لا يدل على أن هناك علما مكنونا لا يجوز نشره. نعم. فإن هذا حديث،
قال: فإن هذا حديث صحيح لكنه مجمل، وقد جاء مفسرا أن الجراب الآخر كان فيه حديث الملاحم، ولو قدر أن فيه ما يتعلق بالصفات فليس فيه ما يدل على النفي، بل الثابت المحفوظ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه كحديث إتيانه سبحانه يوم القيامة وحديث النزول والضحك وأمثال ذلك كلها على الإثبات، ولم ينقل عن أبي هريرة رضي الله عنه حرف واحد من جنس قول النفاة.
نعم.
قال: وأما الجهمية،
صحيح من أقوال أهل العلم أن الجرابين أحدهما بثثته وهو العلم المطلوب من العباد، ماذا يعتقدون في ربهم، ماذا يفعلون، ماذا يأتمرون، عن ماذا ينتهون، وأما الآخر فلو بثثته لقطعتم هذا البلعوم، وهو حديث الملاحم، حديث الفتن، لأن الناس لن يصدقوه. تخيل قبل 200 سنة يأتي شخص ويقول سيأتي بعد سنة 1990 جوالات الناس يتكلمون مع أهل الصين، يقولون هذا مجنون مخبول، يمكن يقتلونه كما كان أهل الكنائس يقتلون أصحاب الهرطقات بزعمهم، صح ولا لا؟ هذا المقصود. نعم.
قال: وأما الجهمية المتكلمة فيقولون إن القرينة الصارفة لهم عما دل عليه الخطاب هو العقل، فاكتفي بالدلالة العقلية الموافقة لمذهب النفاة.
الفرق بين الجهمية المتفلسفة والجهمية المتكلمة الجهمية المتفلسفة يقولون أن الأنبياء جاءوا بما هو خيال، والحقيقة ما نحن فهمنا. الجهمية المتكلمة يقولون لا، الأنبياء جاءوا لم يأتوا بالخيال، جاءوا بما هو حق، ولكن هذا الحق نحن نفهمه بتأويلنا وليس ما فهمه السلف. نعم.
فيقال لهم أولا: فحينئذ إذا كان ما تكلم به إنما يفيدهم الإضلال وإنما يستفيدون الهدى من عقولهم، كان الرسول قد نصب لهم أسباب الضلال ولم ينصب لهم أسباب الهدى وأحالهم في الهدى على نفوسهم، فيلزم على قولهم أن تركهم في الجاهلية خير لهم من هذه الرسالة التي لم تنفهم بل ضرتهم.
هذا مثل الذي يقول أن كفر المشركين ليس لأنهم يعبدون الأصنام والأوثان، لأنهم لم يقروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. معنى هذا أن إرسال الرسول نقمة عليهم، وإرسال الرسول نعمة وليس بنقمة، فهم كانوا كفارا قبل مجيء النبي عليه الصلاة والسلام. وش وجه كفرهم؟ صرف العبادة لغير الله. نعم.
قال: ويقال لهم ثانيا: فالرسول صلى الله عليه وسلم قد بين الإثبات الذي هو أظهر في العقل من قول النفى، مثل ذكره لخلق الله تعالى وقدرته ومشيئته وعلمه ونحو ذلك من الأمور التي تعلم بالعقل أعظم مما يعلم نفي الجهمية، وهو لم يتكلم بما يناقض هذا الإثبات، فكيف يحيلهم على مجرد العقل في النفي الذي هو أخفى وأدق، وكلامه لم يدل عليه بل دل على نقيضه وضده، ومن نسب هذا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فالله حسيبه على ما يقول.
نعم.
قال: والمراتب ثلاث: إما أن يتكلم بالهدى أو بالضلال أو يسكت عنها، ومعلوم أن السكوت عنهما خير من التكلم بما يضل، وهنا يعرف بالعقل أن الإثبات لم يسكت عنه بل بينه، لم يسكت عنه بل بينه، وكان ما جاء به السمع موافقا للعقل، فكان الواجب فيما ينفيه العقل أن يتكلم فيه بالنفي كما فعل فيما يثبته العقل، وإذا لم يفعل ذلك فالسكوت عنه أسلم للأمة. أما إذا تكلم فيه بما يدل على الإثبات وأراد منهم أن لا يعتقدوا إلا النفي لكون مجرد عقولهم تعرفهم به، فإضافة هذا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من أعظم أبواب الزندقة والنفاق.
نعم. لا يمكن لصاحب العقل السليم أن يزعم أن الرسول جاء بالضلال ثم ترك العقول لتهتدي إلى الصواب، هذا ما يمكن أن يقوله إنسان يحترم نفسه. فإذا تعين أن الرسول جاء بالهدى، فإذا العقول فهم شيئا خطأ فالمشكلة في العقل ليس في ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: ويقال لهم ثالثا: من الذي سلم لكم أن العقل يوافق مذهب النفاة؟ بل العقل الصريح إنما يوافق ما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس بين المعقول الصريح والمنقول الصحيح
أقدر حيل تتمطط ما رح نخلص. نعم.
قال وليس بين المعقول الصريح والمنقول الصحيح تناقض أصلا، وقد بسطنا هذا في مواضع وبينا أن ما يذكرونه من المعقول المخالف لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو جهل وضلال تقلده متأخروهم عن متقدميهم وسموا ذلك عقليات، وإنما هي جهليات، ومن طلب منه تحقيق ما قاله أئمة الضلال بالمعقول لم يرجع إلا إلى مجرد تقليدهم، فهم يكفرون بالشرع ويخالفون العقل تقليدا لمن توهموا أنه عالم بالعقليات، وهم مع أئمتهم الضلال كقوم فرعون معه،
وهم مع أئمتهم الضلال،
وهم مع أئمتهم الضلال كقوم فرعون معه، حيث قال الله تعالى: فاستخف قومه فأطاعوه، وقال تعالى عنه: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. وفرعون هو إمام النفاة. ولهذا صرح محقق النفاة بأنهم على قوله كما صرح به الاتحادية من الجهمية النفاة، إذ هو الذي أنكر العلو وكذب موسى فيه وأنكر تكليم الله لموسى. قال تعالى: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا.
إذن أول من أنكر علو الله هو فرعون. أول من أنكر علو الله هو فرعون. نعم.
والله تعالى قد أخبر عن فرعون أنه أنكر الصانع بلسانه فقال: وما رب العالمين، وطلب أن يصعد ليطلع إلى إله موسى. فلو لم يكن موسى أخبره أن إلهه فوق لم يقصد ذلك، فإنه هو لم يكن مقرا به. فإذا لم يخبره موسى به لم يكن إثبات العلو لا منه ولا من موسى عليه الصلاة والسلام، فلا يقصد الاطلاع ولا يحصل به ما قصده من التلبيس على قومه بأنه صعد إلى إله موسى في السماء، ولكان صعوده إليه كنزوله إلى الآبار والأنهار، وكان ذلك أهون عليه فلا يحتاج إلى تكلف الصرح. ونبينا صلى الله عليه وسلم لما عرج به ليلة الإسراء ووجد في السماء الأولى آدم، وفي الثانية يحيى وعيسى، وفي الثالثة يوسف، ثم في الرابعة إدريس، ثم في الخامسة هارون، ثم وجد موسى وإبراهيم، ثم عرج إلى ربه ففرض عليه 50 صلاة، ثم رجع إلى موسى فقال له: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال: فرجعت إلى ربي فسألته التخفيف لأمتي. وذكر أنه رجع إلى موسى ثم رجع إلى ربه مرارا، تصدق موسى في أن ربه فوق السماوات، وفرعون كذب موسى في ذلك. قال: والجهمية النفاة موافقون لآل فرعون أئمة الضلال، وأهل السنة والإثبات موافقون وأهل السنة والإثبات موافقون لآل إبراهيم أئمة الهدى. وقال تعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وموسى ومحمد من آل إبراهيم، بل هم سادات آل إبراهيم صلوات الله عليهم أجمعين.
موسى عليه السلام ما قال للنبي عليه الصلاة والسلام: خليك جنبي، ادعو الله أن يخفف عن أمتك الصلاة. قال: ارجع إلى ربك، يعني اصعد. نعم.
قال: الوجه الثاني في تبيين وجوب الإقرار بالإثبات والعلو لله تعالى على السماوات أن يقال: من المعلوم أن الله تعالى أكمل الدين وأتم النعم، وأن الله تعالى أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء، وأن معرفة ما يستحقه الله تعالى وما ينزه عنه هو من أجل أمور الدين وأعظم أصوله، وأن بيان هذا وتفصيله أولى من كل شيء، فكيف يجوز أن يكون هذا الباب لم يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفصله ولم يعلم أمته ما يقولون في هذا الباب؟ وكيف يكون الدين قد كمل وقد ترك على الطريقة البيضاء وهم لا يدرون بماذا يعرفون ربهم، أبما يقولون النفاة أو بأقوال أهل الإثبات؟ قال: الوجه الثالث أن يقال: كل من فيه أدنى محبة للعلم أو أدنى محبة للعبادة لا بد أن يخطر بقلبه هذا الباب ويقصد فيه الحق ومعرفة الخطأ من الصواب، فلا يتصور أن يكون الصحابة والتابعون كلهم كانوا معرضين عن هذا لا يسألون عنه ولا يشتاقون إلى معرفته ولا تطلب قلوبهم الحق فيه، وهم ليلا ونهارا يتوجهون بقلوبهم إليه سبحانه ويدعونه تضرعا وخيفة ورغبا ورهبا. قال: والقلوب مجبولة مفطورة على طلب العلم بهذا ومعرفة الحق فيه، وهي مشتاقة إليه أكثر من شوقها إلى كثير من الأمور،
ومع الإرادة الجازمة والقدرة يجب حصول المراد، وهم قادرون على سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم وسؤال بعضهم بعضا، وقد سألوا عما هو دون هذا، سألوا أنرى ربنا يوم القيامة فأجابهم، وسأل أبو رزين أيضحك الرب فقال نعم، فقال لن نعدم من رب يضحك خيرا. ثم إنهم لما سألوا عن الرؤية قال سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، فشبه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي، والنفاة لا يقولون يرى كما ترى الشمس والقمر، بل قولهم الحقيقي أنه لا يرى بحال، ومن قال يرى موافقة لأهل الإثبات منافقة لهم فسروا الرؤية بمزيد علم، فلا تكون كرؤية الشمس والقمر. قال والمقصود هنا أنهم لا بد أن يسألوه عن ربهم الذي يعبدونه، وإذا سألوه فلا بد أن يجيبهم. ومن المعلوم بالاضطرار أن ما يقوله الجهمية النفاة لم ينقل عن أحد من أهل التبليغ عنه، وإنما نقلوا عنه ما يوافق قول أهل الإثبات.
أحسنت، نكمل بعد الأذان إن شاء الله.
نعم.
الوجه الرابع.
قال رحمه الله تعالى الوجه الرابع أن يقال إما أن يكون الله تعالى يحب منا أن نعتقد قول النفاة أو نعتقد قول أهل الإثبات أو لا نعتقد واحدا منهما، فإن كان مطلوبه منا اعتقاد قول النفاة وهو أنه لا داخل العالم ولا خارجه، وأنه ليس فوق السماوات رب ولا على العرش إله، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يعرج به إلى الله تعالى وإنما عرج إلى السماوات فقط لا إلى الله تعالى، وأن الملائكة لا تعرج إلى الله تعالى بل إلى ملكوته، وأن الله تعالى لا ينزل منه شيء ولا يصعد إليه شيء وأمثال ذلك. وإن كانوا يعبرون عن ذلك بعبارات مبتدعة فيها إجمال وإبهام كقولهم ليس بمتحيز ولا جسم ولا جوهر ولا هو في جهة ولا مكان وأمثال هذه العبارات التي يفهم منها العامة تنزيه الرب تعالى عن النقائص، ومقصودهم بها أنه ليس فوق السماوات رب ولا على العرش إله يعبد ولا عرج بالرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى. والمقصود أنه إن كان
طبعا الجهمية يتسترون تحت كلمات مجملة وعبارات مبهمة حتى لا يفتضحوا. نعم.
قال والمقصود أنه إن كان الذي يحبه الله لنا أن نعتقد هذا النفي فالصحابة والتابعون أفضل منا، فقد كانوا يعتقدون هذا النفي والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعتقده، وإذا كان الله ورسوله يرضاه لنا وهو إما واجب علينا أو مستحب لنا فلا بد أن يأمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بما هو واجب علينا ويندبنا إلى ما هو مستحب لنا، ولا بد أن يظهر عنه وعن المؤمنين ما فيه إثبات لمحبوب الله ومرضيه وما يقرب إليه، لا سيما مع قوله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، لا سيما والجهمية تجعل هذا أصل الدين وهو عندهم التوحيد الذي لا يخالفه إلا شقي، فكيف لا يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم أمته التوحيد، وكيف لا يكون التوحيد معروفا عند الصحابة والتابعين؟
التوحيد عند المعتزلة وإنكار الصفات، التوحيد في الكتاب والسنة إفراد الله بالعبادة. نعم.
قال والمعتزلة والفلاسفة ومن اتبعهم يسمون مذهب النفاة التوحيد، وقد سمى صاحب المرشدة أصحابه الموحدين، إذ عندهم مذهب النفاة هو التوحيد.
طبعا صاحب المرشدة هو ابن تومرت مؤسس الدولة دولة الموحدين، وهي دولة المعتزلة التي قضت على دولة التوحيد والسنة في المغرب العربي. نعم.
قال وإذا كان كذلك كان من المعلوم أنه لا بد أن يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد علم بالاضطرار أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يتكلموا بمذهب النفاة، فعلم أنه ليس بواجب ولا مستحب، بل علم أنه ليس من التوحيد الذي شرعه الله تعالى لعباده، وإن كان يحب منا مذهب الإثبات وهو الذي أمرنا به فلا بد أيضا أن يبين ذلك لنا، ومعلوم أن في الكتاب والسنة من إثبات العلو والصفات أعظم مما فيهما من إثبات الوضوء والتيمم والصيام وتحريم ذوات المحارم وخبيث الطاعم ونحو ذلك من الشرائع، فعلى قول أهل الإثبات يكون الدين كاملا والرسول مبلغا مبينا والتوحيد عن السلف مشهورا معروفا.
الحمد لله، كل الكتب السلفية في التفسير والحديث والعقائد مملوء بإثبات العلو لله عز وجل وإثبات الصفات وبالجمال والجمال والتنزيه. نعم.
قال: والكتاب والسنة يصدق بعضه بعضا، والسلف خير هذه الأمة وطريقهم أفضل الطرق، والقرآن كله حق ليس فيه إضلال ولا دل على كفر ومحال، بل هو الشفاء والهدى والنور، وهذه كلها لوازم ملتزمة ونتائج مقبولة، فقولهم مؤتلف غير مختلف ومقبول غير مردود. وإن كان الذي يحبه الله تعالى منا ألا نثبت ولا ننفي، بل نبقى في الجهل البسيط وفي ظلمات بعضها فوق بعض، لا نعرف الحق من الباطل ولا الهدى من الضلال ولا الصدق من الكذب، بل نقف بين المثبتة والنفاة موقف الشاكين الحيارى، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا هؤلاء، لا مصدقين ولا مكذبين. لازم من ذلك أن يكون الله يحب منا عدم العلم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وعدم العلم بما يستحقه الله سبحانه وتعالى من الصفات التامات، وعدم العلم بالحق من الباطل، ويحب منا الحيرة والشك. قال: ومن المعلوم أن الله تعالى لا يحب الجهل ولا الشك ولا الحيرة ولا الضلال، وإنما يحب الدين والعلم واليقين، وقد ذم الحيرة بقوله تعالى: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. وقد أمرنا الله تعالى أن نقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وفي صحيح مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يصلي يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فهو صلى الله عليه وسلم يسأل ربه أن يهديه لما اختلف فيه من الحق، فكيف يكون محبوب الله عدم الهدى في مسائل الخلاف؟ وقد قال الله تعالى: وقل رب زدني علما، وما يذكره بعض الناس عنه من أنه قال: زدني فيك تحيرا، كذب باتفاق أهل العلم بحديثه صلى الله عليه وسلم، بل هذا سؤال من هو حائر وقد سأله المزيد من الحيرة، ولا يجوز لأحد أن يدعو بمزيد من الحيرة إذا كان حائرا، بل يسأل الهدى والعلم، فكيف بمن هو هادي الخلق من الضلالة؟ وإنما ينقل مثل هذا عن بعض الذين لا يقتدى بهم في مثل هذا إن صح النقل عنهم. قال: وقول هؤلاء الواقفة الذين لا يثبتون ولا ينفون،
لا يثبتون،
قال: وقول هؤلاء الواقفة الذين لا يثبتون ولا ينفون وينكرون الجزم بأحد القولين يلزم عليه أمور.
يعني بعض الناس ربما بسبب جهله أو بسبب عدم يقينه في المنزل يقول: والله أنا أتوقف في هذه المسألة، فتوقفه ليس معناه الحق، لأن التوقف عن القولين متقابلين تقابل الضد جهل. نعم.
قال أحدها: إن من قال هذا فعليه أن ينكر على النفاة، فإنهم ابتدعوا ألفاظا ومعاني لا أصل لها في الكتاب ولا السنة، وأما المثبتة إذا اقتصروا على النصوص فليس له الإنكار عليهم، وهؤلاء الواقفة هم في الباطن يوافقون النفاة أو يقرونهم، وإنما يعارضون المثبتة، فعلم أنهم أقروا أهل البدعة وعادوا أهل السنة.
هؤلاء الواقف أكثرهم ينتسبون إلى البدع، لكن يتسترون بالوقف حتى يلبسوا الدين. نعم.
قال الثاني أن يقال عدم العلم بمعاني القرآن والحديث ليس مما يحبه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فهذا القول باطل.
الثالث الله أن يحب من عباده أن يتعلموا معاني القرآن والسنة، ولذلك قال لعلكم تعقلون لعلكم تذكرون. نعم.
قال الثالث أن يقال الشك والحيرة ليست محمودة في نفسها باتفاق المسلمين، غاية ما في الباب أن من لم يكن عنده علم بالنفي ولا الإثبات يسكت، فأما من علم الحق بدليله الموافق لبيان رسوله فليس للواقف الشاك الحائر أن ينكر على هذا العالم الجازم المستبصر المتبع للرسول العالم بالمعقول والمنقول. الرابع أن يقال السلف كل منكروا على الجهمية النفاة وقالوا بالإثبات وأفصحوا به، وكلامهم في الإثبات والإنكار على النفاة أكثر من أن يمكن إثباته في هذا المكان، وكلام لأئمة المشاهير مثل مالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وعبد الرحمن بن مهدي ووكيع بن الجراح والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبي عبيد وأئمة أصحاب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد موجود كثير لا يحصيه أحد.
هذا وجه قول إن نسأل هؤلاء إن كان الحق فيما ذهب إليه الفلاسفة والمناطقة وأصحاب العقل المزعوم، فلماذا البخاري يؤلف كتاب في الرد على الجهمية؟ لماذا الإمام أحمد يؤلف كتاب في الرد على المناطق والفلاسفة؟ لماذا أئمة السنة يردون على المنكرين لعلو الله عز وجل؟ فإذا مؤلفاتهم المنقولة إلينا وكلامهم المنقول إلينا يؤكد ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أن الله تبارك وتعالى فوق المخلوقات وهو العلي العظيم. نكمل بعد الصلاة مباشرة لأن ما أريد أن أؤخر هذا لأن الأربعاء القادم أكون مسافر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد نكمل إن شاء الله الكتاب ثم نسأل الله عز وجل التيسير. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وجواب مالك في ذلك صريح في الإثبات، فإن السائل قال له يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فقال مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول، وفي لفظ استواؤه معلوم أو معقول والكيف غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، فقد أخبر رضي الله عنه بأن نفس الاستواء معلوم وأن كيفية الاستواء مجهولة، وهذا بعينه قول أهل الإثبات. وأما النفاة فما يثبتون استواء حتى تجهل كيفيته، بل عند هذا القائل الشاك وأمثاله أن الاستواء مجهول غير معلوم. وإذا كان الاستواء مجهولا لم يحتج أن يقال الكيف مجهول، لا سيما إذا كان الاستواء منتفيا، فالمنفي المعدوم لا كيفية له حتى يقال هي مجهولة أو معلومة. وكلام مالك صريح في إثبات الاستواء وأنه معلوم وأن له كيفية، لكن تلك الكيفية مجهولة لنا لا نعلمها نحن.
هذه عقيدة أهل السنة والجماعة أن الذات العلية وأن أسماء الله تبارك وتعالى وصفات الله تبارك وتعالى دالة على معاني تليق به جل وعلا، فنحن نفهم معنى العلي، معنى العظيم، معنى الكبير، نفهم معنى السميع البصير، لكن لا نعلم كيف. هذه كيفياتها مجهولة، وهذا هو معنى قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تقطع العلائق عن التشبيه ثم تثبت الصفات كما جاء في الكتاب والسنة بلا تشبيه. نعم. ولهذا تعظم الرب تبارك وتعالى، لأنك إذا قلت إن صفاتي كصفات كذا وكذا شبهت فانتفت العظمة، وإذا نفيت الصفات انتفت العظمة. كيف بإثبات التشبيه تنتفي العظمة؟ لأنه شبهه بالمخلوقات. طيب كيف بإثبات الصفات تنتفي العظمة؟ لأنه شبهه بالمعدومات التي لا نعرف كيفياتها. نعم.
قال: ولهذا بدع السائل الذي سأله عن هذه الكيفية، فإن السؤال إنما يكون عن أمر معلوم لنا ونحن لا نعلم كيفية استوائه، وليس كل ما كان معلوما وله كيفية تكون تلك الكيفية معلومة لنا. تلك الكيفية معلومة لنا. يبين ذلك أن المالكية وغير المالكية نقلوا عن مالك أنه قال: الله في السماء وعلمه في كل مكان، حتى ذكر ذلك مكي خطيب قرطبة في كتاب التفسير الذي جمعه من كلام مالك، ونقله أبو عمر الطلمنكي وأبو عمر بن عبد البر وابن أبي زيد في المختصر وغير واحد، ونقله أيضا عن مالك غير هؤلاء ممن لا يحصى عددهم. مثل
يعني القول بأن الله في السماء وعلمه في كل مكان، هذا ليس قول الإمام مالك فقط، هذا قول منصوص القرآن، منصوص السنة، منقول الصحابة، منقول التابعين، منقول الأئمة كمالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد. الله في السماء وعلمه في كل مكان. نعم.
قال: ونقله أيضا عن مالك وغير هؤلاء ممن لا يحصى عددهم، مثل أحمد بن حنبل وابنه عبد الله والأثرم والخلال والآجري وابن بطة وطوائف غير هؤلاء من المصنفين في السنة.
يعني هؤلاء الأئمة من مختلف البلدان نقلوا عن الإمام مالك هذه المقولة فصار كالمتواتر، لأن العلماء من مختلف البلدان لا يمكن أن يتفقوا على الكذب على إمام من أئمة الدين. نعم.
قال: ولو كان مالك من الواقفة أو النفاة لم يقل هذا الإثبات، والقول الذي قاله مالك قاله قبله ربيعة بن أبي عبد الرحمن،
ربيعة بن عبد الرحمن شيخه ويعرف بربيعة الرأي، وهذا له قصة عظيمة، ولكنه كان من أئمة المدينة ومن ألزم شيوخ الإمام مالك. نعم.
قال: قاله قبله ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخه كما رواه عنه سفيان بن عيينة، وقال عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون كلاما طويلا يقرر مذهب الإثبات ويرد على النفاة قد ذكرناه في غير هذا الموضع.
الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون من علماء البصرة المعروفين، وهو من المختصين بالإمام مالك أيضا، وله كلام نفيس في الرد على نفاة صفات الرب تبارك وتعالى. قد يقول قائل: لماذا الجهمية وهؤلاء الذين يزعمون المنطق والفلسفة ينفون الصفات عن الله؟ لا تظن أنهم ينفونه بحثا عن تنزيه الله، لا والله، مقصودهم أن المسلم يقع لا يعرف يعبد من، هذا مقصوده. لأنك إذا علمت أن الله لا يرحم ولا يغضب ولا يسخط ولا يكره ولا يبغض ولا يرضى، تقول: ليش أحبه؟ ليش أعبده؟ هذا مقصودهم. مقصودهم إبقاء المسلمين في الحيرة، كما بقى أذناب اليهود والنصارى في الحيرة بفلسفتهم. نعم.
قال: وكلام المالكية في ذم الجهمية النفاة مشهور في كتبهم، وكلام أئمة المالكية وقدمائهم في الإثبات كثير مشهور، حتى أن علماءهم حكوا إجماع أهل السنة والجماعة على أن الله سبحانه بذاته فوق عرشه. وابن أبي زيد إنما ذكر ما ذكره سائر أئمة السلف، ولم يكن من أئمة المالكية من خالف ابن أبي زيد في هذا، وهو إنما ذكر هذا في مقدمة الرسالة لتلقن لجميع المسلمين، لأنه عند أئمة السنة من الاعتقادات التي يلقنها كل أحد.
الإمام ابن أبي زيد القيرواني يعتبر من أئمة المالكية، وكتابه الرسالة هو متن في فقه الإمام مالك، ومقدمة هذه الرسالة في الاعتقاد، وكان مقصوده ليحفظ الصبيان هذه الرسالة المتضمنة للفقه الأكبر الذي هو الاعتقاد، والفقه الأصغر الذي هو العمل من صلاة وصوم وأخلاق. نعم.
قال ولم يرد على ابن أبي زيد في هذا إلا من كان من أتباع الجهمية النفاة، لم يعتمد من خالفه على أنه بدعة، ولا أنه مخالف للكتاب والسنة، ولكن زعم من خالف ابن أبي زيد وأمثاله أن ما قاله مخالف للعقل. وقالوا إن ابن أبي زيد لم يحسن فن الكلام الذي يعرف فيه ما يجوز على الله عز وجل وما لا يجوز.
طبعا هذه قاعدة أنهم الجهمية ومنكر الصفات، وإلى اليوم المعتزلة اليوم مثل عدنان إبراهيم وجماعته ينكرون صفات الله. ليش؟ بمعقوله. طيب هنا إذا جعلت عقلك هو الحاكم فلماذا أهملت عقلي؟ إذا كان عقلك هو الحاكم فعقلك ليس بأولى من عقلي. إذا قلت لا، عقول أهل المنطق هي الحاكمة، نقول على هذا لا داعي للرسل، لأن الرسل لم يدرس المنطق، لا داعي لإرسال الرسل وإنزال الكتب. نعم.
قال والذين أنكروا على ابن أبي زيد وأمثاله من المتأخرين تلقوا هذا الإنكار عن متأخر الأشعرية كأبي المعالي وأتباعه، وهؤلاء تلقوا هذا الإنكار عن الأصول التي شاركوا فيها المعتزلة ونحوهم من الجهمية، فالجهمية من المعتزلة وغيرهم هم أصل هذا الإنكار، وسلف الأمة وأئمتها متفقون على الإثبات رادون على الواقفة والنفاة، مثل ما رواه البيهقي وغيره عن الأوزاعي قال كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته.
الإمام الأوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام، وكان في زمانه في الشام كمالك في المدينة. الإمام الأوزاعي أدرك أكثر من 70 من التابعين. يقول كنا نقول والتابعون متوافرون إن الله فوق عرش ونؤمن بما ورد به السنة من صفات. نعم.
قال وقال أبو مطيع البلخي في كتابه الفقه الأكبر المشهور سألت أبا حنيفة عمن يقول لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض، قال قد كفر، لأن الله عز وجل يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق 7 سماوات، فقلت إنه يقول على العرش استوى ولكن لا يدري العرش في السماء أو في الأرض، فقال إذا أنكر أنه في السماء كفر، لأنه تعالى في أعلى عليين وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل.
أبو مطيع البلخي يعتبر من أئمة الحنفي، ونقل هذا الكلام عن الإمام أبي حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي المتوفى 50 و100 من الهجرة، وهو يعتبر عند جمع من أهل العلم من التابعين، وبعضهم عده من تبع التابعين، فهو في الكوفة كالأوزاعي في الشام، وهو يقول لا بد أن الإنسان يعتقد ما جاء في خبر الله الرحمن على العرش استوى، فهو فوق العرش فوق المخلوقات. المخلوق هو الذي يصنع الشيء ها ليكنه أو يدفع عنه حرا أو بردا، أما الله خلق السماوات والأرض، خلق العرش وما دونه، ليس محتاج إليها، فلما خلقها لابد أن تكون لها نسبة إلى الله. ما نسبتها؟ قلنا مرارا وتكرارا أنها دون الخالق، لابد أن تعتقدها. لما كان العرش سقف المخلوقات كالقبة للكواكب السيارة والسماوات، أخبر الله أنه فوق العرش، ولما أخبر أنه فوق العرش ربما يتوهم متوهم أن علمه يخفى عن الأرض، فبمجرد أن ذكر خلق السماوات ذكر علوه ثم ذكر علمه خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما في السماوات وما في الأرض. تأمل، جمع 3 أشياء، خلق السماوات والأرض فذكر الاستواء حتى لا يظن متوهم أنه فيها، فلما ذكر علوه عليها قال يعلم ما في السماوات وما في الأرض، حتى دفع توهم متوهم كيف يعلم وهو فوق العرش وبيننا وبينه مسافات، فالذي خلق السماوات خلق المسافات، خلق الليل خلق النهار، خلق الزمان خلق المكان، هو فوق هذه الأشياء. نعم.
قال وقال عبد الله بن نافع كان مالك بن أنس يقول الله في السماء وعلمه في كل مكان، وقال معدان: سألت سفيان الثوري عن قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، قال: علمه. وقال حماد بن زيد: فيما ثبت عنه من غير وجه رواه ابن أبي حاتم والبخاري وعبد الله بن أحمد وغيرهم. إنما يدور الجهمية على أن يقول: ليس في السماء شيء.
هذا مقصوده، مقصود منكر الصفات أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما وليس في السماء إله. إذا اعتقد الإنسان أنه ليس في السماء إله، ماذا سيعتقد؟ أن الإله كما يقول الملاحدة لينوس داينش، يقولون الإله في أذهان الناس وليس في الواقع وجود. طيب الجهمي يقول الله ليس في السماء، أين الله يا أيها الجهمي؟ يقول: لا متصل ولا منفصل، لا خارج العالم ولا داخل. قل لنا ما في إله وخلك ملحد صريح أحسن لك من هذا التلاعب الذي تلعبه. لذلك الجهمية الزنادقة، ما معنى الزنديق؟ أظهر الدين لإفساد الدين، ها، وهذا أشد من المنافقين. المنافق يظهر الدين لكي يسلم هو ويأخذ شيء من المال، شيء من الدنيا، هذا منافق. أما الذي يظهر الدين والتدين ليفسد الدين مثل جماعة القاعدة والدواعش، هذا واضح. نعم.
قال: وقال علي بن الحسين بن شقيق: قلت لعبد الله بن المبارك: بماذا نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. وهذا مشهور عن ابن المبارك ثابت عنه من غير وجه، وهو أيضا صحيح ثابت عن أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وغير واحد من الأئمة. وقال رجل لعبد الله بن المبارك: يا أبا عبد الرحمن، قد خفت الله من كثرة ما أدعو على الجهمية. قال: لا تخف، فإنهم يزعمون أن إلهك الذي في السماء ليس بشيء. وقال جرير بن عبد الحميد: كلام الجهمية أوله عسل وآخره سم، وإنما يحاولون أن يقول ليس في السماء إله. رواه ابن أبي حاتم. ورواه هو وغيره بأسانيد ثابتة عن عبد الرحمن.
ما وجه قوله أوله عسل؟ لأنه يتكلم في أشياء أنت تفكر الله شنو الكلام هذا اللي فوق، أنا ما قاعد أفهمه. لكن في النهاية نهايته إنكار وجود الله حقيقة. نعم.
قال: ورواه هو وغيره بأسانيد ثابتة عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: إن الجهمية أرادوا أن ينفوا أن يكون الله عز وجل كلم موسى وأن يكون على العرش، أرى أن يستتابوا، فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم.
عبد الرحمن بن مهدي البصري إمام أهل البصرة في زمانه، كما كالأوزاعي في الشام ومالك في مكة. نعم.
وقال يزيد بن هارون: من زعم أن الله على العرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جهمي.
يزيد بن هارون البغدادي شيخ بغداد ومحدثها، وكان من كبار تبع التابعين كالأوزاعي في الشام، وكانوا يقولون أن المأمون كان يخشى أن يظهر قول الجهمية إلا لما مات يزيد بن هارون، ومن كبار شيوخ أصحاب الكتب ومن كبار الشيوخ الإمام أحمد. نعم.
قال: وقال سعيد بن عامر الضبعي وذكر عنده الجهمية فقال: هم أشر قولا من اليهود والنصارى، وقد أجمع أهل الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش، وقالوا هم ليس عليه شيء. وقال عباد بن العوام الواسطي: كلمت بشرا المريسي وأصحابه.
الصواب بتخفيف الراء، بشرا المريسي بتخفيف الراء والياء.
صلى الله عليه. قال: كلمت بشرا المريسي وأصحابه، فرأيت آخر كلامهم ينتهي إلى أن يقول ليس في السماء شيء، أرى والله أن لا يناكحوا ولا يوارثوا.
أنا أذكر يوم كنت مرة في دورة في تركيا وأشرح العقيدة الطحاوية، جلس أمامي رجل معمر، بعد ما خلصت هذا الكلام اللي أنت تقوله خطير، كيف تقول الله فوق المخلوقات؟ كيف تقول الله فوق العرش؟ قلت: أنت إيش تعتقد؟ قال: الله بكل مكان. هكذا صريح. قلت له: بطلك مكان، المكان اللي أنت تجلس فيه مكان، الله في هذا المكان سوى هالشكل. قال: لا ما أقصد هذا. إيش تقصد؟ قلت: إيش تقصد؟ قال: يعني الله لا يجوز أن يقال أنه في كل مكان. قلت أنت قبل قليل تقول في كل مكان، الآن تقول لا يجوز أن يقول الله في كل مكان، تناقضت في لحظة واحدة. ثم أنكرت علي لأني قلت أن الله فوق العرش كما جاء في القرآن، وتقول أنت تثبت لله مكان. إذا أنا أثبت لله العلو أنت ترده، ثم أنت تقول هو في كل مكان. قال لا، أنا أقول أن الله لا يثبت له مكان. قلت إذن الله وينه؟ قال لا والله الذي لا إله إلا، أشار إلى ذهني، قال الله نحس به فقط ولا يجوز أن نثبت له. قلت إذن الله خيال في ذهنك، أنت تخيلت أن إلهك ها كذا وكذا 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 وبس، نفس تخيلات النصارى في عيسى، هو بشر أعطوا له بعض التصاوير وبعض الحقائق المزعومة وصلوا إلى درجة الإله وابن الإله ولا لا؟ فقلت له قولك هذا مخالف، أنت إيش مذهبك؟ قال الشافعي. قلت الشافعي في الأم يقول لا، أن بشر المريسي كافر زنديق لأنه أنكر علو الله على خلق. قال ما سمعت بهذا. قلت أنت ما سمعت بهذا، ما أنت حجة، أنت تقرأ القرآن، في القرآن في كم موضع أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض إليه يصعد الكلم الطيب. في الأخير سكت، لا أدري اقتنع أو لا. نعم.
قال وهذا كثير في كلامهم، وهكذا ذكر أهل الكلام الذين ينقلون مقالات الناس مقالة أهل السنة وأهل الحديث، كما ذكره أبو الحسن الأشعري في كتابه الذي صنفه في اختلاف المصلين ومقالات الإسلاميين، فذكر فيه أقوال الخوارج والروافض والمرجئة والمعتزلة وغيرهم. ثم قال ذكر مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث وجملة قولهم الإقرار بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله وبما جاء من عند الله تعالى وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يردون من ذلك شيئا.
هذا كلام مهم لازم تحفظ، أن الإمام أبا الحسن علي بن الحسن الأشعري الذي ينتسب إليه الأشاعرة، ينتسب إليه الأزهر والزيتونة وجامع الديوبند، نقول لهم هذا إمام تنتسبون إليه، له كتاب اسمه اختلاف المصلين ومقالات الإسلاميين. لما جاء في ذكر مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث ماذا قال في عقيدتهم وماذا قال في عقيدة المعتزلة؟ فأنتم الآن على طريقة من؟ هذا إمامكم تزعمون الانتساب إليه. فاقرأوا ماذا يقول إلى أن قال
إلى أن قال وأن الله تعالى على عرشه كما قال الرحمن وعلى العرش استوى، وأن له يدين بلا كيف كما قال تعالى لما خلقت بيدي، وأقر أن لله علما كما قال أنزله بعلمه، وقال وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وأثبت السمع والبصر ولم ينفوا ذلك عن الله تعالى كما نفته المعتزلة، وقالوا إنه لا يكون في الأرض من خير ولا شر إلا ما شاء الله.
طبعا هنا شبهة لبعض الشاعرة المتأخرين، أنهم يقولون كيف نثبت شيئا لا نعرف كيفيته؟ مباشرة اسأله ألك روح أم لا؟ إن قال لا أنكر ما هو معلوم من الضرورة، إن قال نعم فاسأله كيف روحك؟ يقول لا أدري، نحن نجهل كيف روحنا التي بين جنبينا وبها حياتنا، فلأن نجهل كيف صفات الله من باب أولى. ولذلك ذكرت لكم القصة أن رجلا وشى إلى جدنا الأمير بن طاهر أن الإمام إسحاق يرى التشبيه، فلما دخل عليه الإمام إسحاق بن راهوية الحنظلي قال له الأمير يا شيخ إن الله أخبرنا أن الله ينزل، كيف ينزل؟ سؤال. وفي جلساء الأمير تعرفون الناس أشكال وألوان، مجلس الأمير فيه المشبهة فيه جميع أصناف الدولة، فأراد أن يعلمهم المعتقد الصحيح بهذه الطريقة. فقال الإمام إسحاق أصلح الله الأمير أخبرني كيف ذاته أخبرك كيف نزوله.
ما دمنا لا نعلم كيف ذات الله لا يمكن أن نعلم كيف صفات الله. هذه قاعدة مضطردة. أنا وأنت لا نعلم كيف لجبريل 600 جناح كيف مركبة، ما نستطيع أن نعلم. ليش؟ ما شفنا ذات جبريل فما نستطيع. هذا كيفية مجهولة. أنا الآن لا أعلم كيف هذا الهاتف ينقل كلامي إلى الصين وإلى أمريكا، أنا لا أعلم. من يهل الاختصاص؟ فهل يجوز أن أنكر الهاتف وقل لا ما ينقل الكلام؟ كثير من الأشياء حولنا لا نعلم كيفياتها ولكن نثبتها. إذن هذا الكلام باطل. نقول يجب إثبات الصفات بدون كيفية. نعم.
قال: وأن الأشياء تكون بمشيئة الله كما قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إلى أن قال: ويقولون إن القرآن كلام الله غير مخلوق، ويصدقون بالأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر فأغفر له، كما جاء في الحديث، ويقرون أن الله يجيء يوم القيامة كما قال: وجاء ربك والملك صفا صفا، وأن الله يقرب من خلقه كيف شاء كما قال: أقرب إليه من حبل الوريد.
قيل لبعض الجهمية: قد جاء في القرآن وجاء ربك والملك صفا صفا، أنت تقول أن الله لا يجيء، فمن الذي يجيء؟ فكر فكر. قال: لا يبعد أن يكون ملك اسمه ربك، أعوذ بالله. تفهم من هنا أنهم إيش؟ زنادقة، يريدون هدم الدين. وهذا الكلام موجود في التفاسير ترى، لا تفكر أنه مو موجود، هذا الكلام موجود في بعض التفاسير والناس يتباهون به، يقول عندي تفسير فلان. نعم.
قال: وذكر أشياء كثيرة، إلى أن قال: فهذه جملة ما يأمرون به ويستعملونه ويرونه، وبكل ما ذكرنا من قولهم يقول: وإليه نذهب.
الحمد لله. أبو الحسن الأشعري يذهب إلى قول من؟ أهل السنة، أهل الحديث. ها، هذا نص منه ولا لا؟ فما علينا منه.
قال: وقال الأشعري أيضا في مسألة الاستواء: قال أهل السنة وأصحاب الحديث: ليس بجسم ولا يشبه الأشياء، وأنه على العرش كما قال: الرحمن على العرش استوى. ولا نتقدم بين يدي الله ورسوله في القول، بل نقول استوى بلا كيف، وإن له يدين بلا كيف كما قال: خلقت بيدي، وأن الله ينزل إلى السماء الدنيا كما جاء في الحديث. قال: وقالت المعتزلة: استوى على عرشه بمعنى استولى.
ها، من الذي يقول استوى بمعنى استولى؟ المعتزلة يؤولون استوى على العرش، استولى على العرش. ليش العرش كان عند منه؟ عشان يستولي عليه، كان عند إبليس يعني، أعوذ بالله. نعم.
وقال الأشعري أيضا في كتاب الإبانة في أصول الديانة في باب الاستواء:
اكتب هنا: والإبانة في أصول الديانة للإمام ابن الحسن الأشعري من أواخر ما ألفه، من أواخر ما ألفه. وإن كان بعض الأشعري المتأخرين ينكرون هذا الكتاب، لكنهم لا ينكرون الأول اللي هو شنو؟ مقالات الإسلامية. فاحتج بذاك، واترك الاحتجاج بهذا لأنهم قد ينكرونه.
قال: إن قال قائل: ما تقولون في الاستواء؟ قيل: نقوله إن الله مستو على عرشه كما قال: الرحمن على العرش استوى، وقال: إليه يصعد الكلم الطيب، وقال: بل رفعه الله إليه، وقال حكاية عن فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. كذب موسى في قوله إن الله فوق السماوات، وقال الله عز وجل: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فالسماوات فوقها العرش، وكل ما علا فهو سماء. وليس إذا قال أأمنتم من في السماء يعني جميع السماوات، وإنما أراد العرش الذي هو أعلى السماوات. ألا ترى أن الله ذكر السماوات فقال: وجعل القمر فيهن نورا.
طبعا كلمة السماء في لغة العرب لها إطلاقات عدة. السماء بمعنى السقف، وجعلنا السماء سقفا محفوظا، تفسير. السماء بمعنى العلو، أأمنتم من في السماء أي من في العلو. السماء بمعنى السحاب، قال: وأنزلنا من السماء ماء أي من السحاب. السماء بمعنى المطر. السماء بمعنى الجرم المحيط إلى الأفلاك. الأفلاك السبعة، السماوات السبع، نعم، وكل شيء علاك فهو سماء.
قال: ولم يرد أنه يملأهن جميعا وأنه فيهن جميعا، ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء، لأن الله مستو على العرش الذي هو فوق السماوات، فلولا أن الله على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش.
يعني الإنسان لما يسجد، بالله عليكم لما يسجد ويقول سبحان ربي الأعلى والله الذي لا إله إلا، قلبه لا يتوجه لا يمنة ولا يسرة ولا أمام ولا خلف ولا إلى الأسفل، قلبه لا يتوجه إلا إلى العلو. هذه فطرة، فطرة. حتى كما قال ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية في غزو الجهمية والمعطلة، قال: حتى البهائم عند الاضطرار ترفع رأسها إلى السماء، حتى النملة. نعم.
قال: وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية أن معنى استوى استولى وملك وقهر، وأن الله في كل مكان، وجحدوا أن يكون الله على عرشه كما قال أهل الحق، وذهبوا في الاستواء إلى القدرة، فلو كان كما قالوا كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة، لأن الله قادر على كل شيء، والأرض
فالله قادر عليها،
والأرض فالله قادر عليها وعلى الحشوش والأخلية، فلو كان مستويا على العرش بمعنى الاستيلاء لجاز أن يقال هو مستو على الأشياء كلها، ولما لم يجز عند
ولما
أحسن الله إليكم، ولما لم يجز عند أحد من المسلمين أن يقال إن الله مستو على الأشياء كلها وعلى الحشوش والأخلية، بطل أن يكون معنى الاستواء على العرش الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلها.
هذا من استدلال من؟ أبي الحسن الأشعري في الرد على المعتزلة. نعم.
قال: وقد نقل هذا عن الأشعري غير واحد من أئمة أصحابه كابن فورك، كابن فورك والحافظ ابن عساكر في كتابه الذي جمعه في تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري،
فيما نسب، تبيين كذب المفتري فيما نسب، نعم نسب، نعم المفتري، ماشي. وذكر،
قال: وذكر اعتقاده الذي ذكره في أول الإبانة وقوله فيه: فإن قال قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة، فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل له: قولنا الذي نقول وديانتنا التي بها ندين التمسك بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان عليه أحمد بن محمد بن حنبل نضر الله وجهه قائلون، ولما خالف قوله مجانبون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق عند ظهور الضلال، وأوضح به المنهاج، وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين، فرحمة الله عليه من إمام مقدم وكبير مفهم وعلى جميع أئمة المسلمين. وجملة قولنا: إنا نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاء من عند الله تعالى وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر ما تقدم وغيره من جمل كثيرة أوردت في غير هذا الموضع.
طبعا الإيمان الجملي كما جاء في الحديث، ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذه أركان الإيمان الست. نعم.
قال: وقال أبو بكر الآجري في كتاب الشريعة الذي يذهب إليه أهل العلم أن الله على عرشه فوق سماواته علمه محيط بكل شيء، قد أحاط علمه بجميع ما خلق في السماوات العلى وبجميع ما في سبع أرضين ترفع إليه أفعال العباد، فإن قال قائل إيش معنى قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم الآية، قيل له: علمه والله على عرشه وعلمه محيط بهم، كذا فسره أهل العلم، والآية يدل أولها وآخرها على أنه العلم وهو على عرشه، هذا قول المسلمين.
طبعا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع بعلمه، هذا منقول من من؟ كما ذكرنا لك من الصحابة التابعين والأئمة الماضيين. نعم.
قال: والقول الذي قاله الشيخ أبو محمد بن أبي زيد وأنه فوق عرشه المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه، فقد تأوله بعض المبطلين بأنه رفع المجيد، ومراده أن الله هو المجيد بذاته، وهذا مع أنه جهل واضح، فإنه بمنزلة أن يقال الرحمن بذاته والرحيم بذاته والعزيز بذاته. وقد قال ابن أبي زيد في خطبة الرسالة أيضا: على العرش استوى وعلى الملك احتوى، ففرق بين الاستواء والاستيلاء على قاعدة الأئمة المتبوعين. ومع هذا فقد صرح ابن أبي زيد في المختصر بأن الله في سمائه دون أرضه، هذا لفظه، والذي قاله ابن أبي زيد ما زالت تقوله أئمة السنة من جميع الطوائف. وقد ذكر أبو عمر الطلمنكي الإمام في كتابه الذي سماه الوصول إلى معرفة الأصول أن أهل السنة والجماعة متفقون على أن الله استوى بذاته على عرشه، وكذلك ذكره محمد بن عثمان بن أبي شيبة حافظ الكوفة في طبقة البخاري ونحوه، ذكر ذلك عن أهل السنة والجماعة. وكذلك ذكره يحيى بن عمار السجستاني الإمام في رسالته المشهورة في السنة التي كتبها إلى ملك بلاده. وكذلك ذكر أبو نصر السجزي
أحسن الله عليك
السجزي.
أنا نسرع لأن وراي درس ثاني، أو مشكلة موعدهم أنا في الإنترنت. نعم.
السجزي الحافظ في كتاب الإبانة له قال: وأئمتنا كالثوري ومالك وابن عيينة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وابن المبارك وفضيل بن عياض وأحمد وإسحاق متفقون على أن الله فوق العرش بذاته وأن علمه بكل مكان. وكذلك ذكر شيخ الإسلام الأنصاري وأبو العباس الطرقي والشيخ عبد القادر الجيلي
الجيلي والجيلاني هو نفسه. نعم.
ومن لا يحصي عدده إلا الله من أئمة المسلمين وشيوخه. وقال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني صاحب حلية الأولياء وغير ذلك من المصنفات المشهورة في الاعتقاد الذي جمعه: طريقنا طريق السلف المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال: ومما أعتقده أن الله لم يزل كاملا.
ومما أعتقدوه صيغة الجمع عن السلف.
قال: ومما أعتقدوه أن الله لم يزل كاملا بجميع صفاته القديمة لا يزول ولا يحول، لم يزل عالما بعلم، بصيرا ببصر، سميعا بسمع، متكلما بكلام، وأحدث الأشياء من غير شيء، وأن القرآن كلام الله، وكذلك سائر كتبه المنزلة كلامه غير مخلوق، وأن القرآن من جميع الجهات مقروءا ومتلوا ومحفوظا ومسموعا ومكتوبا وملفوظا كلام الله عز وجل حقيقة لا حكاية ولا ترجمة، وأنه بألفاظنا كلام الله غير مخلوق، وأن الواقفة واللفظية من الجهمية، وأن من قصد القرآن بوجه من الوجوه يريد به خلق كلام الله فهو عنده من الجهمية، وأن الجهمية عندهم كافر. وذكر أشياء إلى أن قال: وأن الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرش واستواء الله عليه يقولون بها ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل.
طبعا الجهمي عندهم كافر يعني من حيث العموم، أما من حيث التعيين فلا بد من وجود الشروط وانتفاء الموانع، ومن الذي يحكم عليه لأن الشروط موجودة والموانع مفقودة؟ من؟ إما الحاكم أو القاضي أو المفتي، وليس كل أحد. نعم.
قال: وأن الله بائن من خلقه والخلق بائنون منه لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم، وهو مستو على عرشه في سمائه دون أرضه. وذكر سائر اعتقاد السلف وإجماعهم على ذلك. وقال يحيى بن عمار في رسالته: لا نقول كما قالت الجهمية أنه مداخل الأمكنة وممازج لكل شيء ولا نعلم أين هو، بل نقول هو بذاته على العرش وعلمه محيط بكل شيء، وسمعه وبصره وقدرته مدركة لكل شيء، وهو معنى قوله أينما كنتم. وقال الشيخ العارف معمر بن أحمد شيخ الصوفية في هذا العصر: أحببت أن أوصي أصحابي بوصية من السنة وأجمع ما كان عليه أهل الحديث وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخرين، فذكر أشياء في الوصية إلى أن قال فيها.
طبعا مقصود العارف معمر بن أحمد شيخ الصوفية اللي هو يقصد صاحب الطريق أحمد الرفاعي. نعم.
إلى أن قال فيها: وأن الله استوى على عرشه بلا كيف ولا تمثيل ولا تأويل، والاستواء معلوم والكيف مجهول، وأنه مستو على عرشه بائن من خلقه، والخلق بائنون منه بلا حلول ولا ممازجة ولا ملاصقة، وأنه عز وجل سميع بصير عليم خبير، يتكلم ويرضى ويسخط ويضحك ويعجب ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا، وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاء بلا كيف ولا تأويل. فمن أنكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال. وقال الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني النيسابوري في كتاب الرسالة في السنة له: ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون أن الله فوق سبع سماواته على عرشه كما نطق به كتابه وعلماء الأمة وأعيان سلف الأمة، لم يختلفوا أن الله تعالى على عرشه وعرشه فوق سماواته. وقال وإمامنا أبو عبد الله الشافعي احتج في كتابه المبسوط في مسألة اعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة، وأن الرقبة الكافرة لا يصح التكفير بها بخبر معاوية بن الحكم، وأنه أراد أن يعتق الجارية السوداء عن الكفارة، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اعتاقها إياها، فامتحنها ليعرف أنها مؤمنة أم لا، فقال لها: أين ربك؟ فأشارت إلى السماء، فقال: اعتقها فإنها مؤمنة. وحكم بإيمانها لما أقرت أن ربها في السماء وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية. وقال الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى: باب القول في الاستواء. قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقال: ثم استوى على العرش، وقال: وهو القاهر فوق عباده، وقال: وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم إليه يصعد الكلم الطيب، أأمنتم من في السماء، وأراد من فوق السماء كما قال: ولأصلبنكم في جذوع النخل، بمعنى على جذوع النخل، وقال: فسيحوا في الأرض، بمعنى على الأرض، وكل ما على فهو سماء، والعرش أعلى السماوات. فمعنى الآية: أأمنتم من على العرش، كما صرح به في سائر الآيات.
العرش أعلى السماوات يعني أعلى السقوف المخلوقة، أعلى السقوف المخلوقة، أعلى فلك مخلوق. نعم.
قال: وفيما كتبنا من الآيات دلالة على إبطال قول من زعم من الجهمية أن الله بذاته في كل مكان، وقوله: وهو معكم أينما كنتم، إنما أراد به بعلمه لا بذاته. وقال أبو عمر بن عبد البر في شرح الموطأ لما تكلم على حديث النزول قال: هذا حديث لم يختلف أهل الحديث في صحته، وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش من فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة، وهو من حجتهم على المعتزلة. قال: وهذا أشهر عند الخاصة والعامة، وأعرف من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته، لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد ولا أنكره عليهم مسلم.
يعني الإقرار بعلو الله أمر فطري، ترى حتى الكافر حتى الملحد عند الضرورة يرفع رأسه إلى السماء، أمر فطري.
قال: وقال أبو عمر أيضا: أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل قالوا في تأويل قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم هو على العرش وعلمه في كل مكان، وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله، فهذا ما تلقاه الخلف عن السلف، إذ لم ينقل عنهم غير ذلك، إذ هو الحق الظاهر الذي دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. فنسأل الله العظيم أن يختم لنا بخير ولسائر المسلمين، وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا بمنه وكرمه، إنه أرحم الراحمين، والحمد لله وحده.
الحمد لله الذي بنعمته تم الصالحات، واعتذر عن الأسئلة لأن المفروض أني أبدأ الدرس عليه.